للدار. عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بكم دائما عبر هذه القناة المباركة، قناتكم قناة أهل القرآن. نقدم هذا البرنامج الذي شطره الأول تدبر في فهم معاني كلام الله عز وجل والوقوف عند هذه المعاني الكبيرة العظيمة، وشطره الآخر تصحيح لتلاواتكم وقراءاتكم المباركة. فأسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا، وأن يبارك لنا ولكم جميعا فيما خولنا الله عز وجل من النعم، وأن يكرمنا بكرامة القرآن، وأن يزيننا بزينة القرآن، ويحلينا بحلة القرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. وحياكم الله مع طائفة أخرى من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وقفنا في الحلقة الماضية عند قوله جل في علاه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الآية الكريمة وما بعدها. هذه الآية جاءت بعد الحديث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، في قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر. وقلنا الحكمة في المرة الماضية، الحكمة في هذه المدة أربعة أشهر وعشرة أيام هي مدة تقريبا تخلق الجنين في بطن الأنثى، وتحرك هذا الجنين حتى يتبين أن ثمة حمل لهذه المرأة. وطبعا عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل ثبت حملها فعدتها أن تضع حملها، أما إذا لم يتبين الحمل فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، وعدة المطلقة ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات. فبعد الحديث عن هذه العدة هنا جاء بعض المسائل المتعلقة بهذه العدة، ما شأن المرأة وكيف تقضي عدتها بعد أن يتوفى عنها زوجها. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم، يعني أيها الرجال مخاطبين في هذه الآية، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والتعريض غير التصريح، هناك في كلام صريح واضح، يعني أن يقول الرجل للمرأة: أريد أن أتزوجك وأريد يعني أريدك لنفسي، هذا يعني صراحة. أما التلويح والتلميح والإشارة فسماه القرآن فيما عرضتم به، العرضة أو التعريض في الكلام، من خطبة النساء سواء كان المعتدة عن وفاة أو المعتدة عن طلاق بائن بينونة كبرى، كقول الرجل للمرأة يقول لها مثلا إنك لجميلة ورب راغب فيك ولعل الله أن يسر لي امرأة صالحة مثلك، يعني يعرض مثلا في هذه المسألة. ولذلك التعريض والتلويح إفهام المقصود باللفظ الذي لم يوضع له حقيقة، هذا تعريفه. التلويح أو التعريض أو الإشارة كما يقولون إفهام المقصود باللفظ الذي لم يوضع له حقيقة ولا حتى مجازا، كقول الفقير للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك، وجاء ليكرمه ويعطيه شيئا مما أعطاه الله. والكناية إفهام المقصود بذكر لوازمه وروادفه، هذه الكناية الأولانية التعريض. المسألة الثانية الكناية، الكناية إفهام المقصود بذكر لوازمه وروادفه، كقولك للإنسان الكريم الذي يستضيف الناس كثيرا يقول كثير الرماد، كثير الرماد، الرماد يعني هو ما تخلفه النار بعد أن تنتهي، هذا الرماد. فكثير الرماد كناية عن أن ناره دائما مشتعلة وأنه باستمرار دائما يكرم ضيوفه. أما التصريح فإفهام المقصود باللفظ الدال عليه حقيقة، لأن صار عندي تلويح وكناية وتصريح. التلويح أو التعريض هنا كما قلنا أنه يعني يقوله الإنسان في إفهام المقصود باللفظ الذي لم يوضع له حقيقة. الكناية أن يقول إفهام المقصود بذكر لوازمه وروادفه، من لوازم كثرة الضيافة كثرة الرماد فيقوله. والتصريح إفهام المقصود باللفظ الدال عليه حقيقة، كأن يقول صراحة وحقيقة أريد أن أتزوج فلانا مثلا. ومن خطبة النساء هنا طبعا الخطبة بكسر الخاء هي الطلب، طلب يد المرأة والتماسها من المرأة أو الولي، هذه الخطبة، الخطبة اللي هي يعني طلب الزواج. أما الخطبة بضم الخاء فهي خطبة الجمعة أو الخطبة الكلامية التي يلقيها الإنسان الشخص ما سواء كان يوم الجمعة أو العيد أو كذا، تسمى خطبة بضم الخاء. فلذلك ما نقول خطبة الجمعة، نقول خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة في مناسبة ما كلامية، هذه بضم الخاء. أما بكسرها فهي خطبة النساء، وهي ما يتعرض الإنسان يعني يتقدم من خلاله لطلب يد امرأة ما. فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، سترتم هذا الكلام في أنفسكم ولم تعرضوا به ولم تتكلموا به، فهذا لا حرج عليكم ولا جناح عليكم فيه. علم الله أنكم ستذكرونهن، الله يعلم أن الإنسان أحيانا قد لا يصبر على مثل هذه المسائل لما ركب في الإنسان من طبيعة بشرية قائمة على يعني حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة كما أخبر الله عز وجل بذلك. علم الله أنكم ستذكرونهن يعني بقلوبكم ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن، فلا حرج عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء دون التصريح، دون أن تتكلموا صراحة في هذه المسألة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، ولكن لا تواعدوهن سرا. هنا أعطانا الله عز وجل الإذن بأن يتكلم الإنسان تعريضا أو تلميحا أو تلويحا أو إشارة أو ما إلى ذلك، لكنه منعنا من أن تكون ثمة مواعدة سرا، وهذا استدراك على ما أجاز الله عز وجل الإنسان أن يفعله. يعني ومتعلقة بستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني فاذكروا خطبتهن تعريضا ولكن لا تواعدوهن، أي لا تذكروا خطبتهن سرا بعبارة صريحة و يعني كأن يعني يتقدم صراحة وطلبا صريحا أريد، لأن يا أخواني الحقيقة المرأة في عدتها لا يجوز لها أن تتزوج، ولا يجوز لأحد أن يتقدم لها بطلب الزواج منها، لا يصح هذا ولا ذاك. هذه العدة إذا كان المتوفى عنها زوجها فهي احترام للزوج المتوفى وتقديرا ووفاء من الزوجة له، لا تتعرض للرجال ولا تتعرض ولا يتعرض الرجال لها. وأيضا المطلقة كذلك الحال، لابد من العدة التي يستبرأ معها الرحم، استبراء الرحم من الحمل أو ما إلى ذلك. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهذا العلماء يقول هذا الباب هنا إلا استثناء منقطع، ولكن قولوا قولا معروفا، ما يعرفه الشرع، ما يكون معروفا للشرع، وهو أن تعرضوا لهن بالخطبة تعرضوا لهن تعريضا ولا تصرحوا لهن تصريحا. ولا تعزموا عقدة النكاح، لا يجوز العقد والعزم على العقد للنكاح إلا حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها والمطلقة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا تهديد وتخويف من الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن أمرك وعملك وما تقوم به بخاف عن الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يعلم السر وأخفى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي خافوا عقابه باجتناب ما نهاكم عنه وبالالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غفور حليم، غفور لمن يقلع عن عزمه ولمن يقلع عن ذنبه، حليم لا يعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم. وهذا حلم الله عز وجل يتجلى في مثل هذه المواقف. الإنسان يذنب وقد يقع في خطيئة، لكن الله يمهله، فإن الله يمهل ويملي للإنسان حتى يعود ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك الآية، بعد ذلك الآيتان اللتان بعد هذه الآية جاءتا الحديث عن مهر المرأة وما يحق لها منه وما لا يحق. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني المرأة إذا عقد عليها الزوج ثم طلقها قبل أن يمسها، قبل أن يجامعها، وقبل ولم يكن قد فرض لها فرضا أي مهرا، لم يذكر لها مهرا، ففي هذه الحالة انتبهوا، حالة مهمة جدا، عقد على امرأة دون أن يدخل بها ودون أن يسمي لها مهرا، فليس لها مهر، ليس لها مهر، وإنما لها المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ومتعوهن، إذن فيها متعة الطلاق. فطلقوهن ومتعوهن، يعطوهن من مالكم ما يتمتعن به جبرا لإحاش الطلاق والمتعة، هي يعني ما تخفف عليها من هذه المصيبة التي حصلت لها. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل أدرى بشأنه وبنفسه. الموسع الذي وسع الله عليه وعنده من المال ما عنده من المال وفير الكثير يعطيها ويكرمها، والمقتر الفقير يعني على حسب، كل على حسب حاجته. فهنا وقد جاءت هذه الكلمة فيها قراءتان، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذه قراءة الجمهور، وهناك قراءة أخرى وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والعلماء قالوا القدر والقدر، بعضهم قال هما لغتان بنفس المعنى، بمعنى يعني على قدر إمكانه وطاقته، وهذه قراءة بفتح الدال، قدره يعني قدر على قدر إمكانه وطاقته. و بالمعروف بالوجه الذي تعرفه وتستحسنه الشريعة والمروءة من غير حيف ولا ظلم، بالمعروف بما هو معروف لدى الشرع الحكيم، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. متاعا بالمعروف هنا هذه الصفة الأولى، والصفة الثانية حقا هذه وصف الله عز وجل بها هذا الأمر، لأنه حق على المحسن، المحسن الذي ينبغي أن يقدم الخير ويعامل هذه المطلقة بالإحسان وليس بالإساءة. متاعا واجبا على المؤمنين الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحسنون إلى المطلقات بتمتيعهن، لأن المتعة بدل المهر، فلذلك سماهم الله عز وجل محسنين حتى قبل أن يفعلوا، على اعتبار أنهم سيفعلون ما يجعلهم من المحسنين. الحقيقة هنا مسألة المتعة يا إخواني، متعة المطلقة التي لم يسمى لها مهر، هذه معروفة لدى العلماء بأنها المتعة التي يعني ليست مهرا ولكنها إحسان من الزوج لزوجه. جاءت الآية بعد ذلك في وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. في الآية الأولى ليس فيها هناك فرض عقد يعني مهر، وإنما هذه الآية التي جاءت الآن فيها أن الإنسان تزوج امرأة لم يدخل بها ولكنه كان قد فرض لها مهرا، فهنا لها نصف المهر، فلها نصف المهر، لذلك وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أن يعفون يعني المطلقات تقول أنا لا أريد لا نصف المهر ولا شيء منه، أو أن يعفو الزوج عن النصف الذي له فيعطيها المهر كاملا. لذلك العلماء قالوا هنا إلا أن يعفون، إما أن تكون للأزواج أو للزوجات، للزوجة أنها تسقط حقها من نصف مهرها فلا تأخذ شيئا منه على اعتبار أنه يعني هي زعلانة وما تريد شيئا من هذا الزوج الذي طلقها وكذا إلى آخره، فهي تركت ما لها. أو إلا أن يعفون أي الأزواج، فيعفون عن النصف الذي حصل لهم بالمشاطرة شطر المهر، فيسقط حقه ويعطي المهر كاملا للزوجة، فهذا أيضا استحسنه الشارع الحكيم. إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، سلطة النكاح وعصمة النكاح والعقد، أي يترك الزوج المالك لعقد النكاح وحله حقه من النصف الذي يعود إليه بالتشطير. إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا الحقيقة في نقطة مهمة جدا، لو أن أحد الزوجين لم يطلق، مات أحد الزوجين قبل أن يمس زوجته، عقد على زوجته وسمى لها نكاح مهرا ثم توفي قبل أن يدخل بها، فهنا المرأة تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا. هناك الأول الحال الأولانية أنها لا تستحق نصف المهر إذا كان طلقها، أما إذا مات عنها فتستحق المهر كاملا، وتعتد أيضا عدة الزوج المتوفى عنها زوجها. وأن تعفو أقرب للتقوى، أن يكون العفو بين الزوجين، أن تعفو. لذلك هذا خطاب يعني يصلح أن يكون للرجال أو للأزواج أو للزوجات، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الله أكبر، هذه القاعدة عظيمة جدا يا إخوة، يجب أن ندرك جيدا أن الإنسان مع أخيه، الإنسان لا بد أن يكون هناك ما هو يعني الأمر الذي من خلاله يدرك الإنسان أن لهذا الشخص له فضل عليه، فلا ينسى فضله. ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا كانت هذه الجملة جاءت وقعت وخاطب الله عز وجل بها الأزواج في حال الطلاق ويقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بالكم بالأزواج وهم على يعني على ذمة الزوج، على ذمته زوجته، فمن باب أولى أن لا ينسى الزوج فضل زوجه وأن لا تنسى الزوجة فضل زوجها. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة يجب أن يسير عليها المجتمع المسلم كل يعني ولا ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا يعني صفة ربانية، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ونعرف لأهل الفضل فضلهم وأهل الإحسان إحسانهم. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف الفضل لعالمنا. هذه يعني لابد أن يدرك الإنسان فضل الناس ويعطي كل ذي فضل فضله. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير، هنا لاحظوا هنا جاءتنا هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى بصير بما تعملون. إن الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية من أحدكم. فلذلك فيها نوع من التخويف، إن الإنسان إذا كان قد يعني كان عنده شيء من عدم الوفاء بما وعد أو بما عاهد أو بما استعد أو بما حصل في ذمته وما طلبه، فإن كان الغريم لا يعلم فالله سبحانه وتعالى يعلم، وإذا كان الغريم لم يستطع أن يصل إلى حقه فالله عز وجل قادر أن يوصل له حقه من هذا الشخص الذي جنى أو تجنى عليه. والله بما تعملون بصير. ثم جاءت بعد ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. جاءت هذه الآية لاحظوا حافظوا على الصلوات، والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة كثيرة من أحوال الأزواج والزوجات وذكر أحكامهم في النكاح والإيلاء والطلاق والرجعة والإرضاع والنفقة والكسوة والعدد والعدد والخطبة والمتعة والصداق والتشطير وغير ذلك، كانت تكاليف عظيمة تشغل من كلفها أعظم شغل بحيث لا يكاد يسع معها شيء من الأعمال. وكان كل من الزوجين قد أوجب عليه للآخر أو وجب عليه للآخر ما يستفرغ فيه الوقت ويبلغ منه الجهد، أمر كل منهما بالإحسان إلى الآخر حتى في حالة الفراق، وكانت مدعاة إلى التكاسل عن اشتغال العبادة إلا لمن وفقه الله تعالى وأراد به خيرا. أمر الله سبحانه وتعالى العبادة هنا بالمحافظة على الصلوات، يعني في خضم هذه الأعمال وفي هذه الأمور التي تقومون بها فيما بينكم أموركم الخاصة التي قد تشغلكم وتشغل أوقاتكم بالذهاب والإياب ووضع الواسطات وكثير من المسائل، في هذا الخضم إياكم أن تنسوا صلاتكم التي هي أساس وجودكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات التي هي الوسيلة العظمى بين الله تعالى وبين خلقه وعباده، وإذا كان قد أمر المحافظة على أداء حقوق الآدميين فلأن يؤمر المرء بأداء حقوق الله سبحانه وتعالى أولى وآكد، أولى وآكد. نعم يا أخوة، إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤدي حقوق العباد بعضهم إلى بعض وأن لا يظلم الناس بعضهم بعضا، فهنا من باب أولى أن يعني يؤدي الإنسان حق الله، فدين الله أحق بالقضاء. فكأنه سبحانه وتعالى بين هنا بقوله لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالهن عن أداء ما فرض الله عليكم من الصلوات، وحافظوا على صلواتكم والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طبعا هناك هذه مناسبة الآية لما قبلها، هناك في سبب نزول لهذه الآية ذكره الإمام البخاري وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم حتى لو كانت الصلاة في وقت يشق عليكم أن تقوموا فيه فحافظوا عليها في هذا الوقت، ولا ولا ولا, ولا ينبغي أن تستثقلوا هذه الصلاة. فالمطلوب من الإنسان أن يحافظ على صلاته وفي وقتها الذي فرضه الله عز وجل فيه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير كما جاء في الأثر، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وتجارتهم، ناس بعضهم قيلولة وناس في تجارة، فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أيضا هناك أثر عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني يكون إنسان جالس واقف يصلي يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، يعني لو إنسان عطس يقول له يرحمك الله، أو إنسان تأخر يقول له وين تأخرت ليش، يعني ما كانوا يعني لم يكونوا ممنوعين من الكلام في الصلاة في بداية الأمر كما يذكر هذا الصحابي. يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة، وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة فأنزل الله وقوموا لله قانتين، فامتنع الناس عن الكلام. طبعا هنا حافظوا، هنا أمر، أمر يعني واظبوا وداوموا أيها المؤمنون على أداء الصلوات. ولذلك أول ما امتدح الله عز وجل به المؤمنين في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في على الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون، ثم ختم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. بدأها بالخشوع في الصلاة وختمها بالمحافظة عليها. فالمحافظة على الصلوات يا إخوة مهمة جدا. وأنا الحقيقة أذكر هنا في هذه المسألة هذا المقام أمرا مهما جدا. ينبغي على الإنسان حقيقة أن يحافظ على الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، من حافظ عليها محافظ على وضوئها، توضأ وضوءا صحيحا كاملا غير منقوص. بعض الناس يتوضأ ولا ينتبه لنفسه، ممكن يترك شيئا من كما قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، الأعقاب التي يتركها الإنسان دون أن يسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. فإسباغ الوضوء، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، والوضوء الكامل الذي لا نقص فيه ولا 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 يعني أن يترك الإنسان شيئا من أعضاء الوضوء دون أن يدخل أن يصل إليه الماء بين الأصابع، تخليل ما بين الأصابع، معاهدة الأظافر التي تحت الأظافر وكذا إلى آخره. كل هذه المسائل أوقاع الأماكن مهم جدا أن ينتبه الإنسان لها فيحافظ على وضوئه كاملا. ثم إذا جاء للصلاة فصلى متوجها إلى الله عز وجل بقلبه مستعينا على بالله سبحانه وتعالى على 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 الخشوع في الصلاة وحضور القلب، ومؤديا للصلاة بأركانها وخشوعها وطمأنينتها. هذه حقيقة الصلاة يكون الإنسان قد حافظ عليها. ولذلك لما ربنا يقول حافظوا على الصلوات، حافظوا عليهن في أوقاتهن، وحافظوا عليهن وأنتم تصلون. فالإنسان إذا كان يصلي فأثناء صلاته يجب أن يكون حاضر القلب. قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنا دائما أقول الإنسان حتى تكتمل وتكون صلاته صحيحة لابد أن يأتي بثلاثة أشياء، أمور أساسية. الأمر الأول الأركان الظاهرة، سواء كان بأركان الوضوء، الوضوء الكامل، أو أركان الصلاة بأفعالها الظاهرة، الركوع والسجود والقيام والطمأنينة. هذه المسألة الثانية، الطمأنينة بهذه الأركان، يعني ركع بعد الركوع يطمئن، رفع بعد الرفع يطمئن، يعني لذلك بعض العلماء يقولون أقل الطمأنينة أن تسبح 3 تسبيحات أقلها، نقول أقلها على الأقل تسبيحة واحدة يعني معقولة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الصحابي الذي جاء فصلى فأسرع في صلاته، لأنه يريد أن يكسب الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في المسجد. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه صلاته التي صلاها، قاله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع عيد صلاتك فأنت لم تصلي، ما قال صلاتك ناقصة، قال لا أنت لم تصلي إطلاقا، لأنه كان يصلي ويستعجل في صلاته ولا يطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه. فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى في الثالثة قال له الذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك. ما هذا الذي أعرفه؟ ليس عندي يعني ما أعرف شيء، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة، وهو الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث صلاة المسيء صلاته، المسيء صلاته، إنسان يعني صلى لكنه أساء في الصلاة. أهم شيء أخواني نتذكر أنه أنت عندما تصلي ابحث عن قلبك، ابحث هل قلبك موجود معك أم أنه خارج وقت الصلاة، خارج المسجد، خارج يعني هنا النقطة المهمة، أنك يعني عندما تقرأ تفهم ماذا تقرأ، عندما تسبح تعرف ماذا، وعندما تضع جبهتك على الأرض مسبحا ساجدا بين يدي الله تستذكر عظمة هذا الموقف، وأنك ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى مطمئنا في سجودك مناجيا لربك في سجودك. أما نقرا كنقر الديك، هذه الحقيقة يعني مهمة أن ينتبه الإنسان لها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الخشوع، الخشوع اللي هو حضور القلب، والطمأنينة هي طمأنينة الأعضاء في حالة القيام بالركن من أركان الصلاة. إذا أداء الأركان الظاهرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بترتيب أركانها القيام ثم السجود الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجدة الثانية ثم القيام، وهذه الأركان الظاهرة. ثم الطمأنينة في هذه الأركان، ولا تستعجل، اطمئن، اركع واطمئن راكعا، اسجد واطمئن ساجدا. ثم الخشوع لحضور القلب، إذا فعل الإنسان هذه الأشياء الثلاثة لا شك أن صلاته بمشيئة الله تعالى وتوفيق مع النية الصادقة الخالصة لله سبحانه وتعالى دون رياء ولا سمعة ولا يعني مراعاة للناس، يعني أملنا بالله سبحانه وتعالى أن يقبل الله هذه الصلاة، أن يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته إذا 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 أكد هذه المسائل الثلاثة. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى أي الصلاة، يعني هنا حدد القرآن الكريم الصلاة الوسطى، وللعلماء في مسألة الصلاة الوسطى يعني حقيقة آراء كثيرة، أرجاها وأكثرها أنها صلاة العصر بما ورد في بعض مصاحف الصحابة، الصلاة الوسطى صلاة العصر مسجد سيدة عائشة في مصحف عائشة رضي الله عنها كانت تضع صلاة العصر كأنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر فكتبت في مصحفها. لنا وقفة إن شاء الله تعالى أطول من هذه مع هذه الآية الكريمة المباركة، دعونا نخرج فاصلا قصير ثم نعود إليكم لنستمع لتلاواتكم ومشاركاتكم، فكونوا معنا.
أهل القرآن الفضائية تقدم أول مسابقة في البحث عن المواهب المتميزة للأطفال في العالم الإسلامي، مذيعنا الصغير استمرارا في تطوير فترة الأطفال بالقناة، نهدف إلى أن يقدم أطفالنا برامجهم بأنفسهم للأطفال من عمر 10 سنوات إلى 12 سنة. صور مقطع لطفلك وهو يقدم أي برنامج يحبه وأرسله لنا على صفحة برنامج حبات اللؤلؤ أو على البريد الإلكتروني للبرنامج، على ألا تزيد مدة المقطع عن 2 دقيقة، وسيتم عرض المقاطع من خلال برنامج حبات اللؤلؤ، وسيتم اختيار المقاطع المميزة بمشاركة الجمهور ليفوز أصحابها بفرصة تقديم فقرة خاصة بهم في برامج الأطفال على شاشة القناة. ادعم موهبة طفلك وامنحه الثقة بنفسه.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بمشاركاتكم واتصالاتكم ومداخلاتكم. ومعنا أخت غنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أسئل أن تقرأ الأول ثم أنا.
نعم
أسئل، أريد أن تقرأ.
أسئل تقرأ أولا. طيب يا أسئل تفضلي.
نعم حكي.
تفضلي بدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
بارك الله فيك يا أسيل. بنتي يا غنية انتبهي لأسيل بحيث أن تركزي عليها في مسألة على حروف المد. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني لاحظ أنه غير منضبط عندها مسألة حروف المد، فأرجو أن تنتبهي لها هذه الناحية. مهمة جدا أن يتدرب الطفل على أن يتقن حروف المد بشكل جيد إن شاء الله.
نعم نعم.
تفضلي.
ألو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
جزاك الله خير يا غنية. انتبهي يا بنتي بس للألف اللي تقف عليها حتى لا يتولد بعد الألف همزة. سبح اسم ربك الأعلى، ألف مطلقة، يقولون الأعلى، إذا أعطينا قطع عند الألف صار فيه زي كأنها همزة، يعني الصواب أن تقول الأعلى ألف مطلقة، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هنا تقليل يعني الألف نعطيه ألف مطلقة. أما إذا قلنا الذي أخرج المرعى وهمزنا يعني أعطينا نبر بعد الألف تحولت هنا لهمزة، وهذا طبعا فيه خطأ في القراءة. أرجو أن تنتبه لهذه النقطة مهمة جدا أثناء قراءتك. توقفت على الألف، الألف المطلقة ليس بعدها همز ولا هاء ولا شيء من هذا القبيل. نعم، معنا سهام، السلام عليكم، تفضل يا سهام. قطع الاتصال مع سهام. طيب تحاول تتصل مرة ثانية إن شاء الله تعالى. فهذه الملحوظة اللي ذكرتها لأختكم غنية قبل قليل مهمة جدا. الألف الوقف على الألف تقف عليها ألف مطلقة كما يقولون، ليس بعدها، يعني بعضهم يقف بها همزة، بعضهم يقف بها، إذا جاء مثلا بعدها سبح اسم ربك لعله، إذا أخرجت هواء صار عندي هنا زي شبيه الهاء، فأرجو أن ننتبه لهذه الناحية مهمة جدا. نعم، معنا اتصال. طيب النقطة الثانية التي أذكر فيها الالتزام بمقادير المدود، خاصة في عندما المد يختلف من راوي لآخر. يعني الآن نقرأ لورش، قرأت أختنا الآن قبل قليل لورش، لابد من إشباع المد بمقدار 6 حركات، مد المتصل والمنفصل. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني المدود تكون على نسق الواحد إن شاء الله. رجعت سهام معنا، السلام عليكم يا سهام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمه
قليل عطي تقليل يا سهام. ما بال القرون الأولى، لأن هي رؤوس الآية، تقلل.
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه
خلي لي سوي سوي
سوي نعم. ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
طيب حسبك يا سهام، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. قرأت سهام، طبعا سهام تقرأ بقصر البدل، وقصر البدل عليه فتح ذات الياء فقط، لكن هنا ذوات الياء إذا كانت في رؤوس الآية في السور المذكورة 11 فتقلل قولا واحدا، سواء كان مع قصر البدل أو مع توسطه أو مع إشباعه. تقليل ذات الياء هنا في رؤوس الآية قولا واحدا، نعم، ليس فيها خلاف. نعم، معنا أنفال، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا أنفال يا بنتي، الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. تقرأين لنا ماذا تقرأين اليوم؟
أقرأ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
تفضل اقرأي ما شاء الله عليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حملته أمه كرها ووضعتها وحمله وفصاله 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
بارك الله فيك يا أنفال، ما شاء الله تبارك الله. قرأت أنفال برواية ورش فنا طبعا. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب عن سيئاته في أصحاب الجنة. أحسن الله إليه يا أنفال، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. مع الاتصال.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله، تفضل يا أم أيمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.
لها تغليظ اللام وقلقلة القاف. طلقتم النساء.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
أحسن الله إليك يا أم أيمن، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. لاحظوا هنا تخليص الحروف بعضها من بعض، خاصة بالنسبة للضاد مع التاء. فيما فرض فرضتم به، أو فيما عرضتم به من خطر. الضاد مع التاء، الضاد مع التاء مهم جدا، أني أنا أحقق صفات الضاد وخاصة صفة الاستطالة مع صفة الرخاوة التي فيها، طبعا حتى أفصل بينها وبين التاء التي بعدها حتى ما تضغم. فرضتم أو عرضتم، هذه صار فيها إضغام الضاد في التاء وهو ليس موجودا عند القراء، فمهم جدا هنا تنتبه لهذه الملحوظة. بارك الله فيك وحسن الله عليك. معنا فاطمة، السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا فاطمة.
باش نقرأ سورة الإنسان برواية قلوم.
تفضل اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمتاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها
تفجيرا. نعم.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام.
قطع الاتصال. قرأت فاطمة برواية قالون عن نافع، أحسن الله إليك يا فاطمة. طبعا هنا من أبرز الملحوظات التي في الفروق بين الروايتين، بين رواية قالون وحفص، هي الآية الكريمة: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. لحفص سلاسل وأغلال بدون تنوين، بينما قالون سلاسلا وأغلالا وسعيرا على اعتبار أنها مصروفة منونة. نعم، أضغمنا التنوين في الواو. جزاك الله خير يا فاطمة، شكر الله لك. معنا اتصال. معنا عبد العزيز من السودان، السلام عليكم. تفضل يا عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، فمن يؤمن بالله ويعلم يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
جزاك الله خير أخي عبد العزيز، بارك الله فيك، شكر الله لك، طلعتك ما شاء الله طيبة، وواضح أن لسانك ما شاء الله منطلق بالقرآن الكريم، وهذا يدل على شيء، أنه يدل على التاريخ الطيب مع القرآن الكريم مع كتاب الله. أسأل الله أن يوفقك لصحبة القرآن، ويوفقنا جميعا أن نصحب القرآن ويصحبنا القرآن في هذه الدنيا وبعد الدنيا إن شاء الله تعالى، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى راضيا مرضيا. نعم، معنا عبد المجيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالك يا ابني؟
بخير
الحمد لله، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نهلك الأولين غلطة ألم نهلك الأولين
ثم ألم نهلك الأولين ثم نخبرهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين بس.
طيب جزاك الله خير يا عبد المجيد، شكر الله لك يا ابني، يعني قراءة عبد المجيد طيبة لكن تحتاج إلى تأني قليلا وتريث حتى ترتل القرآن ترتيلا طيبا إن شاء الله تعالى بالأحكام والقواعد الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم، وفقك الله يا ابني ما يحبه ويرضى. معنا اتصال، نعم معنا أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل يا أسماء اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أم جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى
أطرغن يا أسماء انتبه الغنى وأما من جاءك يسعى
وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة
تذكرة تذكرة
تذكرة فمن شاء
أو عند ورش كلا إنها تذكرة
في صحف مكرمة مرفوعة
مرفوعة لا انتبه للتشكيل مرفوعة مطهرة
كرام
بررة
كرام بررة
لا بررة ما في تصريح بررة
بررة قتل الإنسان ما أكفره.
أحسن الله إليك يا أسماء، جزاك الله خيرا، حسبك يا بنتي، لكن أنصحك أن تنتبهي لقواعد الرواية، أنت تقرأين برواية ورش الآن، لا أريد منك أن تقعي بأخطاء في التشكيل، ولا تترك الغنن، ولا تنتبهي لقواعد الرواية، الخلاف الذي بين الرواية والرواية الأخرى. الحقيقة كان هذا هو الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة من الأخت أسماء من الجزائر، قرأت لنا برواية ورش عن نافع المدني. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكركم جميعا على حسن المتابعة، وأعتذر حقيقة كل الاعتذار لمن كان معنا على حاول الاتصال لكنه يجد الخط مشغولا أو لم يتمكن من الاتصال في هذه الحلقة. أنا أمل أن نسمع صوته في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. كل الشكر والتقدير لكم جميعا، وباسمكم نشكر إخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة هنا على الهواء مباشرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.